بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا المنهج القرآني في تفسير القرآن الكريم. في البحث السابق تعرضنا إلى جملة نقاط. النقطة الأولى، أوضحنا مفهوم التفسير إجمالاً، وانتهينا إلى أن التبيين والتوضيح والكشف الذي جاء في تعريف التفسير يأخذ بأيدينا في مجال النص القرآني الذي له مستويات من الوضوح ومستويات من الدلالة والغموض، ينتهي بنا إلى أن نلتزم بأن جملة من آيات القرآن الكريم ومقاصده رغم وضوحها فإن هناك جملة من الآيات سوف تكون بحاجة إلى توضيح وتبيين وتفسير أو كشف لما أراده الله سبحانه وتعالى، رغم أن القرآن الكريم بيان للناس ورغم أن القرآن الكريم هدى للناس جميعا، لكن هذا المقدار لا يؤثر على أن تكون بعض النصوص أو كل النصوص ما دامت هناك مستويات للدلالة للنص القرآني تكون بحاجة إلى توضيح وتبيين. ولهذا انتهينا إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن العملية التفسيرية إذا كانت تستهدف بيان معاني الآيات وبيان مداليل المعاني وبيان المقاصد، هذا من جهة، يعني مجالات التفسير متعددة، مستويات التفسير أيضا يكون لها نوع من التعدد ما دام هناك تفسير لللفظ وتفسير للمعنى، تفسير للظاهر وتفسير للباطن. وإذا أخذنا خصائص النص القرآني بنظر الاعتبار كما أشرنا إلى الآيات القرآنية التي تكلمت عن خصائص النص القرآني من كونه عربيا فصيحا معجزا بليغا هاديا باستمرار للبشرية للعالمين نذيرا لجميع العصور يتماشى مع مستجدات الزمن، كل هذه الخصائص تجعل النص القرآني بحاجة رغم وضوحه بمستوى إلى تفسير بمستوى أو مستويات أخرى. هذه كلها كانت مقدمات ومدخل لتوضيح ضرورة وجود تفسير للقرآن الكريم. وطبعا حينما ندخل إلى البحث التفسيري نكون قد فرغنا من هذه الأمور، هذه كانت على مستوى الإشارة فقط، ولا نريد إلى أن ندخل إلى صميم هذه البحوث، فإنها من مباني التفسير، يعني وجه الحاجة إلى التفسير يتبين من خلال النقاط التي أثرناها، ولهذا مررنا عليها مرور الكرام. النقطة التي كنا نود أن نقف عندها ونتأمل ونريد إثارتها لأصحاب الاختصاص في مجال التفسير القرآني هي نقطة أساسية وجوهرية في حقل التفسير، وهو المنهج القرآني للتفسير. بدأنا بتساؤل أن العملية التفسيرية للقرآن الكريم هل يمكن أن يحتمل أحد أن تكون هذه العملية غير ممنهجة وبلا منهج، أو لا، أن التفسير بحاجة إلى منهج، أي تفسير بأي مستوى من أي شخص يصدر هو يتضمن اتباع منهج. نزيد على هذه النقطة، حتى الذين ذهبوا إلى التفسير بالرأي الذي لا يعد التفسير بالرأي تفسيرا، لأن التفسير هو الكشف والبيان للمقاصد الإلهية وللمعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى من النص القرآني. فإذا فسر مفسر آية برأيه ودخل في مضمون هذا الحديث المعروف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، أطلقت كلمة التفسير على هذه العملية رغم أنها في حقيقتها ليست تفسيرا لأنها غير كاشفة، لأن هذا الذي فسر القرآن برأيه حمل رأيه على القرآن أو جر القرآن إلى رأيه وحاول أن يبين رأيه من خلال القرآن الكريم، وهذا يمكن أن يقال بأنه ليس تفسيرا حقيقة. يعني التفسير بالرأي تفسير مجازا وليس تفسيرا بالمعنى الحقيقي للتفسير، لأنه لم يقصد الوصول إلى ما أراده الله من هذا النص القرآني، وإنما قصد الوصول إلى ما أراده هو، وهذا هو أشبه بتفسير بالرأي بما ذهب إليه أصحاب هرمنوطيقة الذين يحاولون أن يجرون النص إلى ما يرون أو يدعون بأنهم هكذا يفهمون النص، وبالتالي ينتهون إلى النسبية في الفهم وتعدد المرادات التي يمكن أن تصدر من المتكلم، وأنه لا يوجد هناك قاسم مشترك بين هذه التصورات أو هذه الانطباعات. بالتالي نريد أن نقول أن إطلاق كلمة التفسير على صاحب التفسير بالرأي رغم أنها يمكن أن تكون من باب الإطلاق المجازي لتشابه في ظاهر العملية التفسيرية بين التفسير الحقيقي وبين هذا التفسير الذي ليس تفسيرا، كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن العقل فقال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فسئل عن تلك التي كانت في معاوية ما هي، هل هو العقل ذكاء وعقل كان يتحلى به معاوية، فقال عليه السلام تلك النكراء، تلك الشيطنة، تلك النكراء، شبيهة بالعقل وليست بالعقل. يعني هناك تشابه بين الشيطنة وبين العقل، وهناك تباين. هنا أيضا تشابه في التفسيرين، التفسير بمعنى كشف المراد الإلهي، والتفسير بالرأي. لهذا التشابه أطلقت كلمة تفسير، ولهذا نقول هذا الإطلاق مجازي يسوغ ويجوز لوجود تشابه بين الحقيقة والمجاز. حتى هذا المستوى من التفسير الذي هو ليس تفسيرا، حتى هذا أيضا له منهج. يعني المفسر للقرآن برأيه يتبع منهجا، غير أنه هذا المنهج مرفوض ويرفض هذا المنهج لأسباب وأدلة متنوعة ومتعددة، لأنه مفتر على الله، لأنه يزعم ما ليس بحقيقة حقيقة، لأنه نوع من الكذب، نوع من التسويق والترويج لمقاصد غير إلهية بلباس وبغطاء إلهي نصي ديني وإلى غيرها. يمكن أن تكون الوجوه وأسباب وعلل وأدلة هذا الرفض متعددة. النقطة الأساسية أنه يجانب الحقيقة، يجانب الواقع، فلا يمكن أن يكون كاشفاً للواقع. وفي العملية التفسيرية النقطة الجوهرية هي كاشفيتها، يعني التفسير هو كشف المراد الإلهي، وليس هو إبداع، وليس هو خلق معنى، وإنما هو كشف معنى أو كشف معاني ومداليل ومقاصد ربانية جاءت ووضحت من خلال النص القرآني. فإذا العملية التفسيرية حينما يسأل أو نسأل أنفسنا هل يمكن تفسير القرآن الكريم بلا منهج، يمكن أن نقول بل لا بد أن نقول أن هذا غير متيسر وغير ممكن، لا بد من منهج. حتى التفسير بالرأي الذي ذمه الشارع، ذمته الشريعة، وذمه النبي صلوات الله عليه وآله، وحذر منه رسول الله، وحذر منه القرآن الكريم، أالله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إن لم يكن هناك إذن إلهي فإذن هو افتراء على الله. في كل مجال نحن بحاجة إلى مجوز ومسوغ إلهي، إن لم يكن لدينا هذا المسوغ فهو افتراء على الله. حتى لو كانت المعاني متطابقة، يعني النص النبوي والنص القرآني تجاوز هذا النوع من التفسير بالرأي، أن الإنسان يجانب الحقيقة في رأيه بحيث تكون للآية، يكون للآية معنى ويأتي بمعنى آخر. لا، حتى لو قصد المعنى الذي جاء في القرآن لكن هو غير عالم بأن القرآن يريد هذا، بل من باب إسقاط ما أراده على القرآن، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه يعني أخطأ المنهج، أخطأ الطريق، أخطأ كيفية الوصول إلى هذا المفهوم. في رواية أخرى قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، هذا في النار. فمن فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لاحظوا هنا جانب المنهج الصحيح، يعني تناول النص القرآني بمنهج مغلوط، بمنهج مرفوض. فإذا السؤال الأساسي الذي تحوم بحوثنا الآن حوله هو: هل للقرآن الكريم منهج في التفسير؟ نعم، لا بد من منهج، لا نستطيع أن نتجاوز هذه النقطة. حتى الذين أخطأوا في التفسير اتبعوا منهج أو مناهج متعددة. فالسؤال ينتقل إلى مرحلة ثانية. سؤالنا الأساسي هو هذا السؤال الثاني: القرآن الكريم إذا كان لا يفسر إلا بمنهج وضمن منهج، السؤال هو أن القرآن الكريم هل طرح منهجا خاصا لتفسيره، أم أنه أوكل أمر فهم القرآن الكريم إلى الناس أنفسهم وإلى الطريقة العامة في التحاور والفهم التي يتبعها عامة الناس وعامة العقلاء، أو أن هناك خصائص تضاف إلى الطريقة العامة عند العقلاء ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار ثم يبادر المفسر إلى التفسير، ولا يكتفي المفسر بالطريقة العامة التي تتبع في فهم مقاصد المتكلمين في العرف العام. هذا هو السؤال. الإجابات التي صدرت من العلماء من المفسرين في هذا الصدد، الإجابات يمكن أن نقول متعددة ومتنوعة إذا دخلنا إلى عمق العملية التفسيرية لكل مفسر، لرأينا هناك قواسم مشتركة بين هؤلاء المفسرين. أكثر المفسرين الذين لم يشيروا إلى وجود منهج خاص، ليس معنى سكوتهم هنا أنهم لا يعتقدون بوجود منهج، لأنهم اتبعوا منهجا في تفسيرهم، فتفسير السيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، تفسير مجمع البيان، تفسير التبيان، تفسير الميزان وغيرها من التفاسير من الفريقين، كلها لكل تفسير منهجه، ويمكن كتابة رسالة حول منهج ذلك المفسر باستخلاص طريقته التي اتبعها لتبيين النص القرآني. غير أن النقطة التي يمكن الوقوف عندها هي أن هؤلاء ربما يلتزمون بأنه لا توجد خصوصية للنص القرآني بحيث تستدعي وجود منهج خاص، وإنما هي الخصوصيات العامة، يعني طبيعة النص أنه عربي فبحاجة إلى اللغة العربية بكل أجزائها من صرف ونحو وبلاغة وفقه لغة مثلا. أيضا أن النص القرآني تضمن العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ فتؤخذ بنظر الاعتبار. النص القرآني تزامن مع حوادث معينة وهناك أسباب نزول قد تؤثر في فهم النص القرآني فيأتون بأسباب النزول. وأيضا النص القرآني له من يفسره من النبي وأهل البيت وربما الصحابة باعتبار حضورهم في تلك الحقبة الزمنية فيأتون بهذه الآراء والأقوال. لا توجد هناك خصوصية خاصة للنص القرآني سوى هذه الأمور التي اكتنفت بالنص من قريب أو من بعيد، أو أشار القرآن الكريم إلى بعض هذه النقاط وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أو لا يمسه إلا المطهرون بهذا المقدار. طبعا على اختلاف بين هؤلاء المفسرين، منهم من رجح جانبا وتمادى في جانب، مثلا الأخباريون الذين وقفوا على نصوص أهل البيت عليهم السلام فقط وفقط ولم يتجاوزوها، يعني غلبوا هذا الجانب وجعلوه هو الأساس والمحور وتغافلوا عن الجوانب الأخرى. ومنهم من أخذ كل هذه الجوانب بنظر الاعتبار، المعتدلون من الأصوليين والذين التزموا بوجود قواعد لفهم النص العربي القرآني، هؤلاء طبقوا هذه القواعد. ومنهم من خطأ خطوة أدق أو فلنقل تقدم في هذا المجال، حيث ذهب إلى أن النص القرآني الموحى لا يفسره إلا الوحي استلهاما من القرآن الكريم نفسه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الذي علم القرآن هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالهداية، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، يعني في هذا القرآن، ما لك من الله من ولي ولا نصير. فالقرآن الكريم تكفل ببيان مراداته سبحانه وتعالى. من هنا ذهب العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه إلى أن المنهج لتفسير القرآن هو تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هذا تقدم ملحوظ، وهذا التقدم انتهى بنا إلى ضرورة الاهتمام بكل النص القرآني، لأن الذي يريد أن يفسر القرآن بالقرآن لا بد له من إحاطة بجميع النص القرآني حتى يوظف كل آية أو كل مقطع أو كل كلمة في النص القرآني لبيان ما جاء في الآيات الأخرى. وربما يستشهد لهذا المنهج بآية قرآنية أصرح من التي قرأناها، ثم إن علينا بيانه مطلق، يمكن أن يكون بيانه يعني بالوحي القرآني، ويمكن أن يكون بنص خارج الوحي القرآني، يعني الله يبين ما يريده من القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وآله بأمور أخرى غير هذا النص القرآني. يمكن هذه الآية تتحمل هذا المعنى، وإن كان فيها ظهور نوع ظهور ثم إن علينا بيانه، يعني في نفس النص يمكن هذا. لكن هذه الآية التي قرأناها من سورة النحل المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ذكرت الآية الإنزال والتنزيل، وعلى رأي مثل العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه أن الإنزال نزول دفعي والتنزيل نزول تدريجي. فهناك نزول دفعي للقرآن الكريم سبق النزول التدريجي، فقال النص وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طبعا في هذه الآية والتي سبقتها نكات عديدة يمكن كلها أن تدخل في بحث المنهج لتفسير القرآن الكريم، سوف نقف عندها إن شاء الله في المستقبل بتأمل أكثر. الآن نأخذ نقطة واحدة فقط في هذا النص، وهي تنوع النزول والتنزيل في نص واحد، جاء نزول وجاء تنزيل، جاء إنزال وجاء تنزيل، أنزلنا نزل، أنزلنا إليك نزل إليهم، يعني المنزل هو الله سبحانه وتعالى الذي أنزل كل القرآن. ما نزل إليهم لم يذكر أنه من المنزل. النقطة الأخرى أن الإنزال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني كأن التنزيل للناس والإنزال لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هناك آيات أخرى مثل قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أو وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب هنا هذا النص ذكر وخص بالذكر أن التنزيل إليهم إلى الناس، ورسول الله صلى الله عليه وآله يبين للناس ما نزل إليهم بعد أن يكون قد أحاط علما بما أنزل إليه. يعني هناك إحاطة بكل القرآن الكريم تمكن الرسول صلوات الله عليه وآله من الالتزام والاهتمام بتبيين القرآن المنزل بالتدريج. يعني القرآن الذي يتنزل بشكل تدريجي ومتقطع، لأن الذي ينزل إليه ربما لا يكون مستحضرا، وواضح هذا تاريخيا أنه ليس كل الناس الذين حضروا حينما نزلت السورة الأولى كلهم كانوا حاضرين حينما نزلت السورة الثانية أو الثالثة أو الخامسة أو العاشرة، ربما يكون البعض حاضرين في نزول هذا النص غير حاضرين في نزول النص الآخر، لكن كله للناس. فمن يستمع نصا أو جزءا من نص ربما يفهم شيء ولا يفهم كل المقصود وكل معنى، هنا يحتاج إلى تبيين. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنزل إليه الذكر ليبين للناس ما نزل إليهم، يعني هنا في الحقيقة هذه الآية فيها صراحة من عدة جهات. النقطة الأولى أن هذا الذكر هو الذي أنزل ونزل، فإذا التبيين الذي يقوم به رسول الله صلى الله عليه وآله من القرآن الذي أنزل عليه وأنزل إليه، نفس هذا الذكر هو الذي يمكن الرسول ويستهدف لتبين لام الغاية. أنزل هذا القرآن دفعة واحدة ليتمكن وليكون الرسول صلوات الله عليه وآله قادرا لتبيينه للناس حينما ينزل بالتدريج. فإذا الإحاطة لكل القرآن الكريم تكون عاملا وعنصرا مؤثرا بل ضروريا ولا بد منه في العملية التفسيرية. لأن هنا جاءت كلمة تبيين التي أقرب ما تكون إلى التفسير أولا، والنص القرآني نفسه هو الذي يقوم بهذين الدورين، لكن الإحاطة بكل النص تمكن الإنسان من أن يفهم النص إذا جزئ. ومن هنا سوف يقودنا هذا البحث إلى تجربة سابقة في هذا المجال ومحاولة جيدة وناضجة لأستاذنا الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، حينما أراد أن يدخل إلى تفسير القرآن الكريم بالنحو بالمنهج الموضوعي قدم مقدمة ضافية عن تجربة المفسرين في القرون الكثيرة، بدءا من بداية التشريع وإلى يومنا هذا، أن التجربة التفسيرية للمفسرين تركزت على منهج التفسير الترتيبي، يعني التفسير التجزئي بتعبيره، لأن القرآن الكريم نزل أجزاء، نزل نجوما، ورتب أيضا القرآن الكريم بعد النزول التدريجي رتب بشكل آخر، بشكل سور طوال ومتوسط مئين ومفصلات وقصار. فالمفسرون عادة، جل المفسرين بدأوا بتفسير القرآن الكريم بدءا من سورة الحمد الموجودة في المصحف في بداية المصحف، وانتهاءا بسورة الناس في المصحف. هذا الترتيب الذي تكلم عنه أرباب علوم القرآن بأنه ترتيب توقيفي أو ليس بتوقيفي، هل بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا التنظيم للسور، أو أنه تنظيم أبدعه الصحابة حينما جمعوا القرآن الكريم في فترة متقدمة ولاحقة بعيد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقره أهل البيت عليهم السلام وتسالم عليه الناس. أما ترتيب آيات القرآن الكريم في داخل كل سورة فهو أمر توقيفي اتفقت عليه كلمة المفسرين جميعا والناس والمسلمين جميعا، أن سورة الحمد تبدأ بالبسملة وتنتهي بولا الضالين، هذا توقيف ترتيب توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب رغم أنه ترتيب توقيفي، لكن في هذا الترتيب نلاحظ عملية تجزئة، يعني القرآن الكريم هو الذي جزأ هذه الآيات في النزول وجزأها في داخل السور، فجاء بمفهوم في سورة ثم عقبه بآيات مشابهة أو غير مشابهة في سور أخرى، مثلا في ما يخص التقوى جاء بأشكال متنوعة في سور كثيرة. فالتقوى، مفهوم التقوى بأبعاده بعناصره وأبعاده وجذوره ونتائجه ومستوياته، هذا المفهوم قد جزئ على سور كثيرة، فإذن هناك المفاهيم جاءت مجزأة ضمن النصوص، سماه بالتفسير التجزئي أو الترتيبي، يعني ترتيب حسب ترتيب المصحف، لكن السير على حسب ترتيب المصحف يتضمن تجزيء المفاهيم بأمر إلهي وبمنهج إلهي رباني. لكن لفهم القرآن الكريم هل نكتفي بهذا أو لا بد من أن نطور عملية التفسير حتى يكون فهمنا شاملا عميقا ومتكاملا؟ الشهيد الصدر رحمة الله عليه في المحاضرتين الأولى والثانية في كتابه الذي طبع بعد هذه المحاضرات باسم المدرسة القرآنية، في هذه المدرسة القرآنية ذكر محاسن، يعني ذكر أولا تأريخ التفسير، ثم ذكر خصائص ومحاسن هذا التفسير الترتيبي، ثم ذكر آفات وعيوب هذا التفسير الترتيبي. من جملة الآفات أو العيوب أو المؤاخذات أن هذا التفسير يمكن أن يقال بأنه قد انتهى أمده ومفعوله، يعني ليس فيه مجال للتطوير والتطور، لأن كل المفسرين المتأخرين أخذوا من اللاحقين من السابقين ما عندهم ووقفوا في نقطة أو نقاط واضحة معينة. لا يمكن إضافة أمور أو وجوه أو تعميق في هذا المجال، لأن أهداف هذا التفسير قد تحققت واستنفذت أغراض هذا التفسير. فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى داخل باطن القرآن الكريم وإلى أعماق القرآن الكريم، يحتاج إلى أن يغير المنهج في التفسير. مثلا من جملة الأمور هو أن بدل أن يجزئ المفاهيم يوحدها. ومن هنا اقترح التفسير الموضوعي التوحيدي بالمعنى الذي سوف نشرحه إن شاء الله فيما بعد. فهنا منهجان وهنا تجربتان ذكرهما الشهيد الصدر الأول رحمة الله عليه، وفي هاتين التجربتين نقاط توفيق كبيرة، ولكن هناك أيضا نقاط تساؤل ونقاط تستدعي التوقف. وفي كلتا التجربتين يأتي سؤالنا الذي نريد أن نعقب عليه فيما بعد، أنه التفسير الترتيبي التجزئي أو التفسير الموضوعي التوحيدي، هل هما بإلهام رباني، أي هل هما وفق منهج قرآني، أو يبقى هذان المنهجان حسب الفهم العام لكثير من المفسرين أنه لا حاجة إلى منهج قرآني خاص، وإنما القرآن شأنه شأن سائر الكتب. لم يشر القرآن إلى منهج معين لفهمه، ولو كان هناك منهج خاص لعرف ولذكر. لو كان لبان، لو كان للقرآن منهج خاص لكان القرآن يشير إلى هذا المنهج. وحيث لم يشر القرآن لا في بدايته لا في نهايته إلى طبيعة الأدوات وطبيعة المنهج الذي يراد لفهم القرآن الكريم، فالقرآن إذن أوكل الأمر إلى عامة الناس وإلى عامة العلماء وإلى العرف العام وإلى المنهج العقلائي المتعارف، وليس هناك شيء زائد. يعني يبقى السؤال حول هذين المنهجين التجزئي والموضوعي أو الترتيبي والموضوعي، أنهما على أساس المتفاهم العام العرفي، أو أنه في المنهج في منهج التفسير الترتيبي نحتاج إلى منهج قرآني كما نحتاج في الموضوع إلى منهج قرآني، وهل هناك آيات وإضافة إلى آيات روايات تشير وترشد إلى هذا المنهج القرآني أو لا. هذه هي مجموعة التساؤلات التي سوف نقف عندها إن شاء الله، نحاول أن ندخل إليها بالتفصيل حتى نكون على بينة من أمرنا إذا أردنا أن ندخل إلى العملية التفسيرية. وأيضا نكتفي بإعادة الآية الكريمة التي نقول إنها تشير إلى وجود منهج في قوله تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. على الأقل في هذه الآية بعض عناصر ذلك المنهج قد أثيرت، يعني القرآن كأنه ذكر أن التبيين والتفسير، إذا أريد تفسير القرآن بالمنهج التجزئي ما نزل إليهم، هذا المنهج التجزئي يحتاج إلى إحاطة من المفسر بكل النص القرآني. فذكرت هذه الآية أحد إحدى خطوات وإحدى مقدمات وإحدى عناصر التفسير الترتيبي، إذا أراد المفسر أن يقوم بعملية التفسير الترتيبي. وسوف أيضا نوضح بأن التفسير الترتيبي مقدمة لا بد منها في التفسير الموضوعي، فإذا هي أيضا مقدمة في منهج التفسير الموضوعي. وهل هناك خطوة لاحقة متقدمة تكون تدخل في العملية التفسيرية لتضيف شيئا إلى المنهجين الترتيبي والموضوعي؟ هذا ما سوف نتكلم عنه إن شاء الله في المستقبل بإذن الله وتوفيقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.